بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قال: يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأينقه، فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه، فقال: أتوني به، أي أخرجوه من السجن وأتوا به، أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك، حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته. ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه، بل كان ظلما وعدوانا، فقال: ارجع إلى ربك. اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه، ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، معناه إن كنا لم نشك فإبراهيم باب أولى لم يشك، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، الآية، ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله عز وجل. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي حين طلبت للخروج لخرجت من السجن، وهو امتنع حتى تبرأ ساحته وينزه عرضه. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أفضل من نبي الله إبراهيم ولوط ويوسف. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. إجابة للخروج من السجن. ولا يجوز أن يفهم منهم لأجبت الداعي أي داعي المرأة أو النسوة. فالأنبياء معصومون عن ذلك. ولكن المقصود لأجبت الداعي المرسول من الملك لإخراجي من السجن للخروج من السجن. بينما يوسف لم يجب الداعي وقال ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أي أني سجنت ظلما لا من أجل هذه القضية والتهمة. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن إكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني. مرسل من مراسل إكرمة. قال المحقق بعد أن ذكر أنه هذا مرسل نسبه السيوطي إلى ابن المنذر قال وصححه موصولا الشيخ الألباني في الصحيح عن حديث ابن عباس. أما هذا فمرسل. انظر الذي قبله الذي قبله كان لحال إلى ما قبله. أما هذا فلا. حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر. هذا حديث مرسل. وقوله تعالى قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه هذا قال إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز. فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره العزيز ما خطبكن أي شأنكن وخبركن إذ راوتن يوسف عن نفسه. في هذا أن الملك دعا امرأة العزيز ودعا سائر النسوة أولئك يعني يوم الضيافة. قلنا ما قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. أي قالت النسوة جوابا للملك حاشا لله أن يكون يوسف متهما والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أكذبت نفسها لأنها في بداية الأمر تقول فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. والآن سيعلم الملك والوزير وسائر الناس أنها كذبت عليه. أي في قوله وهي راودتني عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله راودتني عن نفسي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر. وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما هي إلا عجزت. ولكن هذا اعتذار لزوجها وهو من قبل وهو ساكت عنها. وما أبرئ نفسي، تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فأفرده بتصنيف على حدة، أن هذا الضمير عائد إليها كل هذا السياق. أنا راودتها عن نفسي من الصادقين، لا نحس فاك، أنا راودتها عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. على أنه سيأتي أنه السياق من قوله ما أبرئ نفسي ليوسف أو لغيرها. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام في من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه في زوجته بالغيب، الآيتين أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك، ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، سيكون السياق انفصل من كلام المرأة وانتقل إلى كلام يوسف، والذي أظهر ما ذكروها أن السياق سياقها، الكلام كلامها، وأرادت تعتذر وتبرئ ساحتها من أنها إنما أغريت ونفسها سولت لها، وبعد ذلك تقول إن ربي غفور رحيم. ألا أنها مشركة، إلا أن الزنا مقبوح في سائر الملل. قال وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، والله لا يهدي كيد إن الله وإن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الآية. وهذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، عن ابن عباس قال لما جمع الملك النسوة فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآية، قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب الآية. قال فقال له جبري عليه، فقال له جبري هكذا عندي، هذا الذي عندكم أصوب إلا إذا كان هكذا يقال، عليه السلام ولا يوم هممت بما هممت به، فقال وما أبرئ نفسي الآية. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسد، والقول الأول أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك، يعني حصل هذا السياق عند الملك، فالقول بأنه حصل دور إلى يوسف بعد ذكر النسوة وكلام المرأة لا ينسجم مع السياق، لأنه ما كان حاضرا هو في السجن. قال أبو العباس رحمه الله فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن، لم يحضر بعده إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه، ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أخنه في حال مغيبه عني، وإن كنت في حال شهوده راودته فحينئذ قال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وأيضا قوله ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يشير إلى أنه حصل منه شيء يجعل الملك ينقبض منه، والسياق اقتضى أن الملك لم يكن عنده أي انقباض عن يوسف بعد الذي سمع من كلام النسوة في تبرئة ساحته، وإنما دعاه لتمكينه لشدة ثقته به مباشرة. اتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولم يكن هناك استفسار ما الذي جال في نفسك. وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع، يعني كأنه في رسالة أشير إليها. هذا كلام شيخ الإسلام من العاشر من مجموع الفتاوى 298، يعني هو يقول القول بأن الضمير في قوله وما أبرئ نفسي إلى آخره ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قول يوسف في غاية الفساد ولا دليل عليه. ما شاء الله، التفسير بحاجة إلى ترجيح، كما أن الفقه بحاجة إلى ترجيح، والحديث كذلك بحاجة إلى ترجيح من حيث صحته وضعفه، فهذا من العناية به. وما جاء عن الإمام أحمد أن التفسير ما أخذ إما معنى كلامه يقصد به هذا اللف وهذا الخلط فيه، فأما إذا حصلت عناية به وترجيح فإنه يدخل في حيز المعتنى به، والله المستعان. قال شيخ الإسلام أيضا في 539، الوجه السادس أن قوله ذلك في سياق الكلام على الآية ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إذا كان معناه على ما زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه بامرأته على قول أكثرهم، أو ليعلم الملك أو ليعلم الله، لم يكن هنا ما يشار إليه، فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه ولا تقدم، أي ذلك القول ليعلم، ما تقدم كلام حتى يقول ذلك، لأن ذلك يشير إلى كلام مسبق منه، هو كان في السجن لم يتكلم بشيء عند الملك. أيضا ذكر عفافه واعتصامه، فإن الذي ذكره النسوة قولهن ما علمنا عليه من سوء، وقول امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه، هذا فيه بيان كذبها فيما قالته أولا، ليس فيه نفس فعله الذي فعله هو. فقول القائل إن قوله ذلك من قول يوسف مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا عمل لا يصح بحال. والوجه السابع، الآن هذه عدة وجوه يسوقها في بطلان هذا القول، الرسالة هنا كأنه ذكرها في هذا الموضع. نعم، هذا الوجه السادس والسابع 12. الوجه السابع أن المعنى على هذا التقدير لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو عمله إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه، هو أيضا من أجل الله، ما هو من أجل هذا فقط. ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما تركها خوفا من الله ورجاء لمثول ثوابه ولعلمه بأن الله يراه، لا لأجل مجرد علم مخلوق. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنهم عبادنا المخلصين، فأخبر أنه رأى برهان ربه وأنه من عباده المخلصين. ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه، ولم يكن بذلك مخلصا، فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله أحد الناس لم يكن له ثواب من الله، بل يكون ثوابه على من عمل لأجله، ويوسف منزه عن ذلك، موصوف بالإخلاص. فإن قيل فقد قال يوسف أولا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، قيل إن كان مراده بذلك سيده فالمعنى أنه أحسن إلي وأكرمني، فلا يحل لي أن أخونه في أهله، فإني أكون ظالما ولا يفلح الظالم، فترك خيانتي في أهله خوفا من الله لا ليعلم هو بذلك. فإن قيل مراده تأتي إظهار براءتي ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، فالمعلل إظهار براءته لنفس عفافه. قيل لم يكن مراده بإظهار براءته مجرد علم وعلم واحد، بل مراده علم الملك وغيره، ولهذا قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ولو كان هذا من قول يوسف لقال ذلك ليعلموا أني بريء وأني مظلوم. ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف لأنه قد ظهرت براءته وحصل مطلوبه، فلا يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك، وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته، فلا يحتاج مثل هذا أن ينطبق عليه، يعني سيكون تكرارا وسيكون يعني إعادة لما قد برئ منه برأه غيره، جاء مباشرا لإكرام. الوجه الثامن أن الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدر يعرفون، وهذا يناسب لو كان العزيز غيورا وللعفة عنده جزاء كبير أو كثير، والعزيز قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته، ما يقتضي أن مثل هذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله، فإن النفس الأمارة تقول في مثل هذا لم يعرف قدر إحساني إليه وصوني لأهله وكف نفسي عن ذلك بل سلطها ومكنها. فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة، إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه، وإما إهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته، ولا يصير في مثل هذا المقام عن الفاحشة ليصبر إلا من يعمل لله خائفا منه وراجيا لثوابه، لا من يريد تعريف الخلق بعمله. الوجه التاسع أن الخيانة ضد الأمانة، وهما من جنس الصدق والكذب، ولهذا يقال الصادق الأمين ويقال الكاذب الخائن، وهذا حال امرأة العزيز، فإنها لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت راودني لكانت كاذبة وخائنة، فلما اعترفت بأنها هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه، ولهذا قالت وإنه لا لمن لمن الصادقين، فأخبرت بأنه صادق في تبرئته نفسه دونها. فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة، ولكن هو من باب الظلم والسوء والفحشاء، كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى عن يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولم يقل هنا الخائنين، ثم قال تعالى كذلك أن نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا فيه نظر، هذا فيه تأمل، لأنه خائن وظالم أيضا، الزاني الذي يزني بامرأة أتمن في بيت صاحب في ذلك البيت، وظالم وخائن وغير ذلك. ولم يقل لنصرف عنه الخيانة، فليتدبر اللبيب هذا الدقائق من كتاب الله تعالى. أما التاسع ففيه نظر، التاسع يمكن أن يعارض فيه شيخ الإسلام. الوجه العاشر أن في الكلام المحكى الذي أقره الله تعالى عن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء، بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس لها ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوء ثم تكون لوامة، أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة ثم تصير مطمئنة. والمقصود هنا أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة، وإن كانت النفوس منقسمة إلى مرحومة وأمارة، فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء، لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة، وراودت وافترت واستعانت بالنسوة وسجنت، وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. وأما يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة فما في الأنفس مرحوم. هذا من أقوى ردوده، من أقوى الردود على هذا القول. فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكون، ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن وجعله عبرة، وما من أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذا الدواء هذه الدواعي أبعد عن أن تكون مرحومة عن نفس يوسف. وعلى هذا التقدير فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة فما في النفوس مرحومة، فإذا كل النفوس أمارة بالسوء، وهو خلاف ما في القرآن. ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار أن عربية دعته إلى نفسها وهما في البادية فامتنع وبكى، وجاء أخوه وهو يبكي فبكى وبكت المرأة وذهبت فنام، فرأى يوسف في منامه وقال أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم. فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل من هذا أكمل، وهذا جهل لوجهين: أحدهما أن مسلما مسلم بن يسار لم يكن تحت حكم المرأة والمراودة، ولا لها عليه حكم، ولا لها عليه قدرة أن تكذب عليه وتستعين بالنسوة وتحبسه، وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه على العصمة. بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة، ولو استعصمت لكان صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. وأين هذا مما ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ثم ينظر في قصة مسلم بينسار مع المرأة ولا يدل على ثبوت الرؤية. الثاني أن الهم من يوسف لما تركه لله كان له به حسنة ولا نقص عليه، وثبت في الصحيحين حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، وهذا لمجرد الدعوة، فكيف بالمراودة والاستعانة والحبس؟ ومعلوم أنها كانت ذات منصب، وقد ذكر أنها كانت ذات جمال، وهذا هو الظاهر، فإن امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة. وأما البدوية الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك، ورؤياه في المنام وقوله أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم غايته أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظة، وإذا قال هذا كان هذا خيرا له ومدحا وثناء وتواضعا من يوسف، وإذا تواضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته. الوجه الحادي عشر أن هذا الكلام فيه مع الاعتراف بالذنب الاعتذار بذكر سببه، فإن قولها أنا راودتها عن نفسي وإنه لمن الصادقين فيه اعتراف بالذنب، وقولها ما أبرئ نفسي النفس لأمارة بالسوء إشارة تطابق لقولها أنا راودته، أي أنا مقرة بالذنب وما أنا مبرئة لنفسي. ثم بينت السبب فقالت إن النفس لأمارة بالسوء فنفسي من هذا الباب فلا ينكر صدور هذا مني، ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة فقالت إن ربي غفور رحيم. فإن قيل فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب وأن الله قد يغفر لصاحبه، قلت نعم، والقرآن دال على ذلك حيث قال زوجها يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إلى آخره. الوجه الثاني عشر أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه، ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: إما أن يقولوا بالعصمة من فعلها، وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها، لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ، فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة. وليس هذا موضوع بسط الكلام في ذلك، ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه، كما ذكر في قصة آدم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء. وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفي الذنوب مطلقا. الحاصل رسالة ممتعة ما تشبع من القراءة فيها، يعني خطاب علمي مدحض لكل ما سواه من الأقوال، ولا يستطيع أن يقف أحد أمام هذا الإبراء هذا الحجج بحجة نيرة. هذا كله في بيان أن السياق سياق امرأة العزيز، وأن يوسف براء من هذا، من أن يقول ما أبرئ نفسي الآن، يعني ماذا إن نفس الأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إلى آخره، ذلك أن ليعلم أني لم أخنه بالغيب. كل هذا يعني من لفيف بعض المفسرين، وأن بعض المفسرين لا قوة له على إبراز الحجج الراجحة، ويكون تفسير ابن كثير من أجود ما وضع في التفسير لأنه أخذه عن شيخ الشيخ الإسلام، فكثيرا ما يرجح على منوال تفسير شيخه، وكان له اليد الطول أو الفضل عليه في هذا الموضع وغيره. ومن هنا فإنه استفاد هذا من أبي العباس رحمه الله، ومن تلك الرسالة المذكورة وأشار إليها قال: وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية فأفرده في تصنيف في الأحدة، واغترف منه ابن تيمية في هذا الموضع. نعم، نحن ترون اختصرنا جدا في الرسالة، والبقية منها أوجه بقية منها كلام كثير. قصة مسلم علها الذهبي جزاك الله خيرا. أخونا مين يقول قصة مسلم بن يسار ورؤياها علها الذهبي في السير؟ في السير. طيب جزاك الله خيرا، وفيها ما يستحق الإعلان. الآن هذا الحوس والدوس حول هذه المسألة، وهذا يعني أي مسألة نحن فيها، من سيفيدنا من السامعين؟ أما بعضهم ربما يكون نائما مع الحر. مسألة مهمة. هذاك محمد عندك يا محمد، ها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. كل هذا من كلام امرأة العزيز أخبر الله به عنها، وأن القول بأنه من كلام يوسف قول باطل من عدة وجوه، بما لا يقبل بعد هذا البيان أن يقال إنه من قول يوسف، وإن قاله ابن جرير أو غيره من الأئمة. وكم ترى ابن كثير يتعقب ابن جرير في تفسيره على أن ابن جرير أنظف تفسير وأجمل تفسير على البسيطة في زمن شيخ الإسلام، أحسن تفسير يقول على البسيطة على وجه الأرض، ومع ذلك جاء تفسير ابن كثير بما فيه من التعقبات على ما سبق، فصار تفسير ابن كثير الذروة. وصدق من قال إنه أحسن التفاسير. إلى هنا حفظكم الله.